بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال بصواريخها ليتحقق حلم لطالما سعى إليه. كيف لا وقد كتب وصيته كما يقول والده منذ شهور عده، وبقي ينتظر إلى أن اصطفاه الله شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الله نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع والده. نتعرف عليك؟
نوفل محمد شاكر أبو العطاء، والد الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء.
والد الشهيد عبد الله أبو العطاء، يعني احكي لنا عن عبد الله.
عبد الله في طفولته كان له ميزات لهذه اللحظات بتذكرها وبعيشها. يوم من ولد عبد الله 27/12/98 كنت يعني سعيد جدا أنا لما سمعت خبر ميلاده وأنا رايح على المستشفى أشوف والده. كان جو يعني من أروع ما يكون. أقسم بالله شاعر كنت يعني في حالة نادرة من الفرح بغمرني والبهجة اللي ما شفتها في أي واحد من أخوتي يعني أو خواته العشرة. عبد الله يعني كان كتير له بهجة وله فرحة، ولما كنت أطلع فيه أشعر أنه يعني يكون له وضع مميز من أخوته. وفعلا كان يعني مميز في كل فترة حياته، سواء في طفولته. لما كبر عبد الله كان له أصدقاء كتير كتير كتير، ومن رفح لبيت حنون أجوا عزونا آلاف في عبد الله. فيبدو أنه كان فعلا أنه له أصدقاء وله محبين من طفولته لحد استشهاده. والله لهذه اللحظة بيجونا ناس أنا ما بعرفهم يعني. كل واحد منهم بحكي لي قصة وقصتين عن عبد الله، واللي بيقول لي عبد الله كان بالبيت عندي له فرشة. أكثر من واحد يعني من أصدقائه يقول لي عبد الله له فرشة عندي في البيت، يعني بفرقنيش ولا ببعد عني ولا ببعد عني. عبد الله بصير يقولك عن عبد الله أشياء يعني الحمد لله بتصرني وبتريحني وبتفرحني.
نعم الحمد لله. طيب حاج، يعني لو حكينا عن يعني المواقف أو الصفات اللي بتميز فيها عبد الله.
عبد الله إنسان شجاع، عبد الله إنسان كريم. كل ما بيملكه عبد الله بوزه على أصحابه، كل ما بنملكه في بيتنا احنا كان حابب يعطيه لأصدقائه. كل ما يعني حتى قبل استشهاده كان موزع كل ملابسه عبد الله على الشباب اللي بحبهم بحبوه، ساعته، صندله، جواله، جاكيته، طقيته. استغربنا انه الملابس تاعت عبد الله كلها موزع، جلابيته، كل سبعته، كل ما بيملكه عبد الله كان موزعه على اصدقائه قبل ما يستشهد. عبد الله انسان يعني كريم وشهم، وفي شعور هيك يعني النخوه، وفي شعور فيه انه بحب الناس لابعد الحدود يعني كان في حياته.
نعم بالتأكيد، يعني هذه الصفات خلت له مكانة في قلوب الناس.
صحيح صحيح، يعني أنا لما بشوف الناس اللي بحبوا عبد الله وبحكون عن عبد الله بشعر فعلا أنه هو هيك لازم يكون، لأنه كان لهم هو صديق معنى كلمة صديق، ومخلص معنى كلمة مخلص، ومحب لهم كثير كثير كان. وهم بنفس الشيء يعني كانوا بيحكوا عن عبد الله وبحبوه كأنه يعني أخو لهم، صديق لهم، عزيز على قلبهم. يعني بقول لك يا ريت احنا ولا عبد الله، كل الشباب بقول بعزون بقول يا ريت احنا ولا عبد الله. كانت روابط قويه بتجمعوا بهم هذول الاصحاب والاصدقاء اللي كان عايش معاهم وبنام عندهم وبيفرح معاهم وبقعد معاهم وبيسهر، ما يعني باليوم واليومين كان يغيب عنا عن بيتنا، كان في مهمات معاهم وهنا وهنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل ان نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد عبد الله ابو العطاء. كان عبد الله يدرك أن الانتماء لهذا الوطن لابد له من ضريبة، وأن الذود عنه يتطلب تقديم ما أمكن والتضحية دفاعا عنه، وهكذا كان عبد الله. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله أبو العطاء ونكمل الحديث معها. طيب قديش كان عمره وشو ترتيبه بين أخوته؟ هو المتزوج؟
عبد الله لا عزابي، عبد الله ترتيبه في الأولاد نمرة 2، وترتيبه في البنات والولاد نمره 4.
قديش كان
عمره؟ 21 سنه لو استشهد كان.
طيب يعني كان بحدثكم عن الشهاده، كان بتشعر انه
طبعا احنا يعني هذا الطريق اللي اختارها عبد الله، احنا يعني اخترناها قبل عبد الله ما يكون في الوجود. يعني انا سجين قبل هيك، انا عمري 18 سنه اعتقلت وخرجت عامل التبادل الأسرى في 85 ورجعنا مرتين بعدها في الانتفاضة. وعبد الله نشأته في البيت يعني كانت مرتبطة ابنه وبنضالنا وعمامه كلهم يعني أسرى ولاد عمامه وحتى جدودنا يعني كانوا عندهم هانة في البيت، ناس مطاردين قبل ما نوع احنا على هالدنيا. فمعروف يعني أسرتنا من زمان انها أسرة يعني وطنية وأسرة بتحب الوطن وبتضحي من أجل الوطن وشاركت في كل مراحل نضال المر بشعبنا. عبد الله نشأ في هذا البيئة
يعني ما كانش غريب عليه انه ينتهج هذا
لا 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 قرينا وصيته احنا قبل سنتين عبد الله انا وامه يعني لقيناها في الفراش وموجوده واعتبرناها يعني امر هيك يعني نهايه المشروع، يا اما شهاده يا اما سجن. ما كانش يعني غريب ولا كان مفاجئ.
طب انتوا كنتوا تشعروا كان يحدثكم وكان يحكي لكم عن الشهاده؟
كان بحكي يعني كان بحكي انه يعني افضل اللحظات وافضل لحظات عمره انه يكون يعني جسمه مليان شظايا وروحه تخرج في سبيل الله في سبيل الوطن. ويعني هذا الكلام كان بردد وبقول هذا يعني بقينا نقول له يابا نجوزك يعني نفرح بك يكون لك ولد يكون لك حل. هذا المشروع كان ما كانش مشروع ولا كان يلتفت إلى نهاية، كل تحضيراته وكل شغله وكل جهده كان لشهادته. فإحنا سعدين بشهادته والله، يعني بقول الله يسعد فيها ويفرحه عند رب العالمين ويكرمه بها بقدر ما كان هو يعني مخلص إلها وبيجري إلها وبسعى إلها. فنال الحمد لله في معركة فيها يعني الشرف فيها العزة والكل بيحكي عنها، فهذا يعني بريحنا يعني بيسعدنا بخلينا إرادتنا يعني مستمر في الحياة على منهج عبد الله وآلاف من عبد الله اللي سبقوه واللي راح يلحقوه كمان شهداء إن شاء الله
إن شاء الله
من تحرير وطننا.
على طريق ذات الشوكة مضى عبد الله أبو العطاء وعيناه ترنو إلى هنا حيث الشهادة والاصطفاء، فكان له ما أراد وفي ساحة الوغى، فإلى جنات الخلد يا عبد الله. وفي الختام نشكر لعائلة الشهيد على هذه الكلمات، ولنلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمية صف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب؟ يعني شو اللي دفعك لبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع إلى الكتابة قصة أو حادثة أو واقعة أو ظرف أنت بتحياه أو بتتخيله، إما حقيقي أو خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ أنس، عفوا يعني طب يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء، غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تسألنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من الانتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة. وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات. ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح. أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرف، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا دي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد.
نعم.
يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك، أي حب الجوا قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجوا نبضك لأجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطين، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطين، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدماغ نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبغوا الأرض. من جرح
فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الاحتكار مطية النصب. صدق مولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ورد هذا الحديث الشريف عنه في الكافي الشريف الجزء الثامن الصفحة 19 الحديث الرابع. أحبتي الكرام، هذا الحديث هو مواصلة لحديثنا في الحلقة الماضية حول الاحتكار، وقلنا أن الاحتكار هو أن يقوم التاجر أو البائع بخزن ما لديه من المواد التي يحتاجها الناس عادة حسب ظروفهم وزمانهم ومكانهم وطبائعهم وعاداتهم، مواد معينة يحتاجونها ضمن قوتهم، طعامهم، شرابهم، ملبسهم، مأكلهم، إذا احتاجوا إليه أشد الاحتياج، وهو خزن هذه المواد رغبة في أن يزيد أسعارها وقيمها، فهذا هو الاحتكار، وهو طبعا من الجشع ومن الطمع، من الطمع في النفس الإنسانية ومن الحرص في النفس الإنسانية، وهذا من الأمور المنبوذة في الشرع الشريف، وقد حرم الفقهاء مثل هذا الاحتكار، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن هذا الأمر، ونواصل اليوم ضمن حديثنا عن هذا الموضوع وفي إطار كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول فيه: الاحتكار مطية النصب. لماذا هذا الوصف الرائع للاحتكار؟ كأنه مطية دابة يركبها الإنسان المحتكر وتنتهي به إلى النصب، تسعى به، تمشي به نحو النصب، فلا يجني المحتكر من احتكاره لهذه المواد لكي يغلي أسعارها ويتصور أنه سيستفيد، لكنها استفادة دنيوية بسيطة صغيرة قليلة منتهية، وفي نفس الوقت تجلب له التعب والنصب والعناء، تجلب له هذا العناء في هذه الدنيا، لأنه سيحرص ويطمع ويجشع من أجل أن يحصل على المزيد من هذه الأموال التي هي محرمة في الشرع، باعتبار الاحتكار هو محرم كما قلنا في الحلقة الماضية، وقرأنا بعض النصوص من فتاوى الفقهاء حول هذا الموضوع والذي يشمل الغلات الأربعة وغيرها من المواد التي توسع فيها الفقهاء لتشمل كل الأمور التي يحتاجها الناس في زمانهم ومكانهم وظروفهم وعاداتهم وتقاليدهم. كل ذلك سيجلب بذلك المحتكر هذا النصب والتعب، وكذلك نصب آخر في الحياة الآخرة. هذا النصب في الآخرة نصب الله سبحانه وتعالى الذي يجعله على العاصين، فهذا نوع من المعصية التي تؤدي بالعاصي إلى النصب والتعب في الآخرة والعياذ بالله. إذن هذه النصوص الشريفة كلها تحرم وتقبح هذا العمل، عمل الاحتكار، لأنه سيمتص دماء الضعفاء من الناس. عادة هو استغلال للناس، ولكن أي نوع من الناس؟ الناس الضعفاء المستضعفون، عادة الناس الفقراء هم الذين سيكونون موضع الاستغلال للمحتكرين، لأن غيرهم الناس التجار أو الأغنياء أو الذين يعيشون حياة ميسرة ومرفهة لا يضر بحالهم هذا الاحتكار، ربما يستطيعون أن ينفقوا من أموالهم شيئا إضافيا في سبيل أن يتجنبوا هذه المسألة ويوفروا لأنفسهم كل الاحتياجات اللازمة. ولكن عادة المستضعف من الناس والفقير هو الذي يكون هو المستغل في هذه القضية. إذن ما أقبحها من مسألة مضرة بالناس وبالفقراء من الناس، هذا الذي يتكلم عنه أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: الاحتكار داعية الحرمان، هذا يؤدي بصاحبه إلى الحرمان، الحرمان من الثواب الأخروي، حتى وإن لم يفكر بشيء آخر ويتصور أنه يكسب من هذه الدنيا المال الكثير إذا احتكر مادة معينة هي في ضمن احتياج الناس وسيغلي عليهم الأسعار، ولكنه سيكون داعية للحرمان، لحرمانه على الأقل إذا لم نفكر من الحرمان الدنيوي في أرباح أخرى واستثمارات أخرى، فإنه سيوقع نفسه في ماذا؟ في الحرمان من الثواب الأخروي الحسنة الكبيرة. لماذا؟ لأن الذي يتاجر ويجلب للناس المواد التي يحتاجونها من البلدان الأخرى ويحرك السوق ويحرك العجلة الاقتصادية في السوق ويشغل الناس ضمن هذا الإطار وينفعهم، هذا مرزوق حسب الحديث الشريف المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. هذه لعنة على المحتكر الذي هو عكس الجالب، الجالب الذي يجلب هذه المواد للناس ويوفر لهم الحاجات لكي يكثر من عرضها في السوق وتقل أسعارها، وهذا المحتكر يعمل عكس هذا العمل تماما، هو يؤذي الناس ويضر الناس، فهو ملعون عند الله. خير الناس من نفع الناس. وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما كتبه للأشتر، مالك الأشتر حين ولاه إلى مصر كتب له في عهده المعروف: أعلم أن في ذلك منهم، أي التجار وذوي الصناعات، ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات. إذن من هؤلاء التجار وذوي الصناعات يوصي أمير المؤمنين عليه السلام، يوصي مالك الأشتر بهم بالخير والإحسان إليهم ومراعاة مصالحهم، ولكن في نفس الوقت يحذره، يقول له: أعلم أن منهم من هو الفاحش والذي يلتزم بالشح والذي يحتكر المواد، يحتكر المنافع ويتحكم في البياعات وفي الأسواق، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة. أمير المؤمنين عليه السلام يصف هذا الاحتكار بأنه مضرة للعامة من الناس، وكذلك عيب على الولاة أن يكون ضمن ولايتهم وحكوماتهم من هو يحتكر ويستغل الناس ويمتص من منافعهم بل من دمائهم وحاجاتهم. فيقول له: فامنع من الاحتكار، يوصي أمير المؤمنين عليه السلام ويلزم مالك الأشتر حين ولاه مصر بأن يمنع المحتكرين ويعاقب المحتكرين، هذا من المستقبحات وهذا من الذنوب. فيقول له: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه. أمير المؤمنين عليه السلام يمنع من الاحتكار، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمنع من الاحتكار، وهكذا أمير المؤمنين يوصي ولاته بأن يمنع التجار من احتكار المواد واستغلال الضعفاء من الناس، وورد ذلك في نهج البلاغة الكتاب 53. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل، والثابت ثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي. وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي تحلاهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب. أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب. أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين. في سجد يغمر هاليقين. لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك. لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك. لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك. عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك. لك سيدي ساجد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع.